أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال: مبادئ الحكم التكليفي. ونحن إذا حللنا عملية الحكم التكليفي كالوجوب كما يمارسها أي مولاه في حياتنا الاعتيادية، الكلام في الحكم الشرعي وتقسيمه. تقدم الكلام في تعريف الحكم الشرعي، وقسمناه إلى قسمين: حكم شرعي تكليفي وحكم شرعي وضعي. الآن المصنف يشرع في بيان مبادئ الحكم التكليفي، ويذكر في هذا البحث أن الحكم يمر في مرحلة إثبات ومرحلة ثبوت، بالعكس، مرحلة ثبوت ومرحلة إثبات. المقصود بمرحلة الثبوت يعني المرحلة التي يمر فيها الحكم قبل الإبراز والإظهار، قبل إبراز الحكم للمكلف. هناك مرحلة يمر فيها الحكم قبل أن يظهر يظهره المولى إلى المكلف، وهذه المرحلة مرحلة الثبوت فيها مراحل ثلاثة. الأولى مرحلة الملاك، أي مرحلة المصلحة والمفسدة. لاحظوا وياي، المولى حتى يوجب الصلاة، هذا الفعل الصلاة، أكو مرحلة أولى في مرحلة الثبوت، وهي أن يلاحظ المولى المصلحة في الصلاة ودرجة المصلحة في الصلاة. وحتى يحرم مثلا شرب الخمر أكو مرحلة أولى، وهي أن يلاحظ المولى المفسدة في شرب الخمر. وهذه المرحلة وهذه المراحل مو يختص بها الشارع الحقيقي والمولى الحقيقي، لا، كل مشرع، حتى المشرع في الحياة الاعتيادية. الآن في الأنظمة والقوانين حتى يسنون نظام وقانون، أولا يلاحظون مدى مصلحة هذا النظام، مدى مصلحة هذا القانون، مو ومدى المفسدة فيه. إذن المرحلة الأولى والخطوة الأولى من خطوات مرحلة الثبوت هي ملاحظة المولى للمصلحة والمفسدة في ذلك الفعل. واضح؟ ثم خطوة ثانية وهي مرحلة الإرادة، بعد ما يلاحظ المولى المصلحة والمفسدة في الفعل، تنشأ لديه على وفق تلك المصلحة والمفسدة تنشأ لديه إرادة، وهذه الإرادة شدة وضعفا تتناسب مع شنو؟ المصلحة والمفسدة. كلما اشتدت المصلحة اشتدت شنو؟ الإرادة لوجود الفعل، وكلما اشتدت المفسدة اشتدت الإرادة لترك الفعل، والعكس صحيح، كلما كانت درجة المصلحة أخف كانت درجة الإرادة أخف.
فالأب مثلا إذا كان لاحظ مصلحة للإتيان بذلك الفعل، لإتيان ولده بذلك الفعل، فإرادته لذلك الفعل تشتد وتخف باعتبار تلك المصلحة. إن كانت المصلحة شديدة فإرادة الأب تكون إرادة شديدة على نحو لا يرخص حتى شنو بتركه. وإذا كانت الإرادة أخف فإذا كانت المصلحة أخف تخف حينئذ الإرادة على نحو يرخص بتركه وعدم الإتيان به. واضح؟ فإذا الإرادة شدة وضعفا تتناسب مع المصلحة، والمفسدة شدة وضعفا. هذه الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة هي مرحلة الاعتبار. المولى بعد ما لاحظ مصلحة في ذلك الفعل وحصلت لديه إرادة يعتبر ذلك الفعل مثلا واجبا في ذمة المكلف. مرحلة الصياغة، صياغة القانون قبل إبرازه. وهذا أيضا قلنا حتى المشرع الاعتيادي يمر بهذه المراحل. فقبل أن يصدر القانون مثلا من مجلس النواب مثلا حتى يصدر يمر بهذه المراحل: مصلحة، إرادة، ثم صياغة القانون اعتبار، بعدين يبرزون علما يبرز ذلك القانون إلى المكلف. هاي المرحلة الثالثة، مرحلة الاعتبار، هي ليست مرحلة ضرورية في الحكم، لأن روح الحكم وحقيقته هي المصلحة وشنو؟ والإرادة، اللي هاي يعبرون عنها مبادئ الحكم. المصلحة وشنو؟ والإرادة. وأما الاعتبار فقضية مو ضرورية وين؟ في الحكم، إلا أنه المشرعون اعتادوا على أن يجعلوا شنو؟ مرحلة ثالثة، وهي مرحلة الاعتبار قبل إبراز الحكم. وهاي لها فوائد مرحلة الاعتبار، قد تأتي في مراحل أخرى. من فوائدها أنه مرحلة الاعتبار، عليكم السلام، هي هاي المرحلة هي التي يسلط فيها الضوء المولى على مراده وعلى ما يتعلق به التكليف. بعض الأحيان لاحظوا وياي المصلحة بهذا الفعل موجودة وإرادة موجودة، إلا أن المولى يصل إلى تلك المصلحة عن طريق الإتيان بفعل آخر. مثلا المولى يريد شنو؟ النهي عن الفحشاء والمنكر. ما يأمر بالنهي عن الفحشاء والمنكر، وإنما يأمر بالصلاة. الصلاة توصل لمن؟ النهي عن الفحشاء والمنكر للمولى. المولى له مولوية، فللمولى أن يجعل الإرادة ويجعل محل حق المولوية يجعله في فعل معين دون فعل آخر. وياي فالاعتبار هذا هو الذي يحدد فيه المولى الفعل الذي يجب على المكلف أن يأتي به. هاي المرحلة الثالثة. إذن مرحلة الثبوت، مرحلة الحكم، مرحلة الثبوت تمر بخطوات ثلاثة: مرحلة الملاك، مصلحة ومفسدة، مرحلة الإرادة، ومرحلة الاعتبار. وقلنا مرحلة الاعتبار ليست مرحلة ضرورية في الحكم، يعني مو هي روح الحكم. روح الحكم وحقيقة الحكم هي المصلحة والمفسدة والإرادة، هي الملاك والإرادة. هاي هي مرحلة الثبوت. ثم بعد ذلك مرحلة الإثبات والإبراز. المولى هذا حكما يبرزه المن للمكلف، ويقول لله على الناس حج البيت مثلا من استطاع إليه سبيلا، فيبرز هذا المكلف، يبرز هذا الحكم يبرزه إلى المكلف. فبعد ما لاحظ المولى وجود مصلحة في ذلك الحكم وحصلت لديه إرادة وصاغ ذلك الحكم مرحلة الاعتبار، ثم بعد ذلك يبرزه إلى المكلف بمبرز، فحينئذ يجب على المكلف الإتيان بذلك الفعل قضاء لحق مولوية المولى. واضح إن شاء الله؟ باعتبار أنه مولى تجب طاعته، فقضاء لحق مولويته بعد ما أمر وأوجب ذلك الفعل لابد حينئذ من الإتيان بذلك الفعل بحكم العقل. فالعقل يحكم بوجوب الانبعاث وبوجوب الإتيان بذلك الفعل الذي أوجبه المولى. ثم يقول المصنف: كثيرا ما لاحظ أنهم يطلقون مبادئ الحكم على خصوص الملاك والإرادة، يعني دون الاعتبار. الملاك والإرادة شو يسمونهم؟ مبادئ الحكم. كثيرا ما يطلقون مبادئ الحكم على ذلك. ليش؟ يقول باعتبار أنهم يجعلون نفس الاعتبار هو شنو؟ هو الحكم. نفس الاعتبار المرحلة الثالثة في مرحلة الثبوت، نفس هذا الاعتبار يجعلونه هو شنو؟ هو الحكم. وأما الإرادة والمصلحة، الملاك والإرادة هما مبادئ المن؟ مبادئ لصدور ذلك الحكم. أما نفس الاعتبار فهو شنو؟ فهو الحكم. نعم هو حكم في مرحلة ماذا؟ في مرحلة الثبوت. قلنا المولى لاحظ مصلحة في وجوب الصلاة، ثم حصلت لديه إرادة. بعد ما لاحظ المصلحة وحصلت لديه إرادة يعتبر ذلك الحكم في عهدة المكلف. هذا الاعتبار هذا هو حكم، إلا أنه في مرحلة ماذا؟ في مرحلة الثبوت. فيجعلون الملاك والإرادة مبادئ، وأما الاعتبار لا يجعلونه مبادئ، يجعلونه شنو؟ يجعلونه هو نفس الحكم، إلا أنه كما ذكرنا هو حكم في مرحلة الثبوت. وإن كان بالواقع والحقيقة أن روح الحكم هو شنو؟ هو الإرادة والملاك، هذا روح الحكم. وأما نفس الاعتبار قلنا أصلا هذا شنو؟ هذا مو ضروري، مو ضروري في الحكم والتشريع. الضروري والذي لا بد من تحققه هو الملاك والإرادة. أما الملاك ليش ضروري الملاك؟ واضح المولى حتى يوجب شيئا، حتى يحرم شيئا، لا بد من وجود شنو؟ من وجود مصلحة ومفسدة، لا بد من وجود غاية، لأن المولى لا يفعل فعلا سفهيا. واضح إن شاء الله؟ لا بد أكو غاية. الأمر بشيء وإيجابه مع أنه لا مصلحة فيه قبيح لمن قبيح؟ قبيح. وبناء على مبنى العدلية من أن المولى لا يفعل القبيح، فحينئذ لابد أن يكون في الفعل الذي أوجبه مصلحة وفي الفعل الذي نهى عنه مفسدة. واضح؟ فهي ضروري مرحلة الملاك. مرحلة الإرادة كذلك ضرورية، لأن مجرد اعتبار من دون إرادة لا ينتزع منه، ينتزع منه العقل شنو؟ وجوب الامتثال. أنت لو علمت بأن المولى قال صلي، وفي نفس الوقت قد علمت بأن المولى لا يريد الصلاة، هل العقل يوجب عليك الامتثال؟ ها؟ لا، ما يوجب الامتثال. كما إذا علمت بأن المولى أمرك بطاعة ولده لا لأجل شنو؟ أن فعلا تمتثل، وإنما لأجل تمرين ولده على إصدار الأوامر، فيجب الامتثال؟ لا. واضح؟ فإذا حقيقة الحكم هي الملاك والإرادة، هاي روح الحكم، هاي حقيقة الحكم. مع ذلك هاي قد يسمونها مبادئ، مو؟ والحكم هو يجعلونه منه، يجعلونه هو الاعتبار، وإن كان بالحقيقة هي هاي المبادئ هي روح الحكم وحقيقة ماذا؟ وحقيقة الحكم. واضح هذا؟ قال مبادئ الحكم التكليفي: ونحن إذا حللنا عملية الحكم التكليفي كالوجوب كما يمارسها أي مولى في حياتنا الاعتيادية، أي خاصة مو بس بالمولى الحقيقي، لا أي مولى، حتى المولى العرفي يمر بهذه المراحل، نجد أنها تنقسم إلى مرحلتين. نجد أنها منية عملية الحكم التكليفي، نجد أنها عملية الحكم التكليفي تنقسم إلى مرحلتين، إحداهما مرحلة الثبوت للحكم، والأخرى مرحلة الإثبات والإبراز. الثبوت بقطع النظر عن إبرازه وبيانه، ثبوتا واقعا. فالمولى في مرحلة الثبوت يحدد ما يشتمل عليه الفعل من مصلحة، ما ذكر المفسدة. ليش؟ ليش ما ذكر المفسدة؟ لا، المولى في مرحلة هم يحدد المصلحة، هم يحدد المفسدة. بعض الأحيان هذا الفعل بمفسدة فينهى عنه. ليش ما ذكر المفسدة؟ لأن مثالنا بالوجوب. بأول سطر إيش قال؟ ونحن إذا حللنا عملية الحكم التكليفي كالوجوب. فمثالنا كان الوجوب، فإذا كان الوجوب فالذي يحدده المولى المصلحة والمفسدة مصلحة، فلذلك ذكر المصلحة فقط. قال يحدد ما يشتمل عليه الفعل من مصلحة، وهي ما يسمى المصلحة، ما يسمى بالملاك، حتى إذا أدرك وجود مصلحة بدرجة معينة فيه في ذلك الفعل تولدت إرادة لذلك الفعل بدرجة تتناسب مع المصلحة المدركة. إن كانت مصلحة مهمة جدا فالإرادة شنو؟ تكون شديدة جدا. إذا كانت مصلحة ليست بدرجة كبيرة من الأهمية خب الإرادة كذلك. وبعد ذلك، بعد المصلحة، بعد الملاك والإرادة، يصوغ المولى إرادته صياغة جعلية من نوع الاعتبار، يعتبر هذا الفعل في عهدة المكلف، فيعتبر الفعل على ذمة المكلف. أي بعدنا قبل ماذا؟ إلى الآن قبل الإبراز، قبل الإثبات، كلها في مرحلة الثبوت. فهناك إذن في مرحلة الثبوت ملاك وإرادة واعتبار، وليس الاعتبار عنصرا ضروريا في مرحلة الثبوت، لأن قلنا المهم هو الإرادة والملاك.
بل يستخدم غالبا كعمل تنظيمي وصياغي اعتاده المشرعون والعقلاء، مو لولا؟ وقد سار الشارع على طريقتهم في ذلك. المشرعون والعقلاء بعد ما يحصل الملاك والإرادة يصيغون ذلك الحكم ويعتبرونه في ذمة مثلا مواليهم، ثم يبرزونهم. وبعد اكتمال مرحلة الثبوت بعناصرها الثلاثة، ملاك إرادة اعتبار، أو بعنصريها الأوليين على الأقل، يعني الملاك وشنو والإرادة، لأن قلنا الاعتبار ليس ضروريا، بعد اكتمال هاي المرحلة تبدأ مرحلة شنو؟ الإثبات والإبراز والدلالة، وهي المرحلة التي يبرز فيها المولى بجملة إنشائية أو خبرية مرحلة الثبوت. واضح؟ يبرز مرحلة الثبوت، يبرزها المكلف، يعني يقول للمكلف ترى أنا أريد هذا الفعل مو في مصلحة، أو لا أريد بجنو فيه مفسدة. فيبرز المولى مرحلة الثبوت، يبرزها لمن؟ يبرزها للمكلف. هسه يبرزها إما بقضية بجملة إنشائية أو شنو؟ خبرية. ائتي بالصلاة، أمر، صلي، أمر، هذا إنشاء. مرة جملة شنو؟ خبرية، لله على الناس حج البيت. واضح؟ فماكو فرق، سواء أبرز المولى مرحلة الثبوت بجملة خبرية وإنشائية لا فرق. فالعقل على كلا التقديرين يحكم بوجوب الامتثال قضاء لحق المولوية. المولى إذا أبرز إرادته العقل يقول امتثل قضاء لحق مولويته. قال وهي المرحلة التي يبرز فيها المولى بجملة إنشائية أو خبرية، يبرز فيها مرحلة الثبوت بدافع من الملاك والإرادة. وهذا الإبراز قد يتعلق بالإرادة مباشرة، كما إذا قال أريد منك كذا، مو قلنا مرحلة الثبوت يبرز بها مرحلة الإثبات. فمرة مرحلة الثبوت تتعلق بماذا؟ بالإرادة، ومرة لا، تتعلق بالاعتبار بالصياغة، مو يعتبره على المكلف، لله على الناس حج البيت. وقلنا مرحلة الاعتبار أن يعتبر الفعل على المكلف، فالإبراز مرة يتعلق بالاعتبار لله على الناس حج البيت، يعني هذا في ذمة الناس في عهدتهم. ومر الإبراز ومرحلة الإثبات يتعلق بالإرادة في مرحلة الثبوت، أريد كذا، فما كفر سواء تعلق بماذا؟ بالاعتبار أو تعلق بالإرادة. أريد منك كذا، وقد يتعلق بالاعتبار الكاشف عن الإرادة، كما إذا قال لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وإذا تم هذا الإبراز من المولى أصبح من حقه، من حق المولى على العبد قضاء لحق مولويته، من حقه الإتيان بالفعل. واضح إن شاء الله؟ أصبح من حقه، من حق المولى على العبد الإتيان بالفعل. وانتزع العقل عن إبراز المولى لإرادته الصادرة منه من المولى بقصد التوصل إلى مراده، انتزع العقل عناوين متعددة. واضح؟ فعندما يبرز المولى إرادته العقل راح ينتزع عناوين متعددة، منها من قبيل البعث والتحريك ونحوهما. واضح إن شاء الله؟ فإذا المولى أبرز إرادته وقال أنا أريد الصلاة، فالعقل شو يقول؟ المولى حركني نحو الصلاة، بعثني نحو الصلاة، فينتزع العقل التحريك وشنو؟ والبعث. فيجب الانبعاث ويجب الانزجار عن نهي المولى. قال: وكثيرا ما يطلق على الملاك والإرادة وهما العنصران اللازمان في مرحلة الثبوت. كثيرا ما يطلق اسم مبادئ الحكم، وذلك بافتراض أن الحكم نفسه هو العنصر الثالث في مرحلة الثبوت أي الاعتبار. فيفترضون أن الاعتبار هو ماذا؟ هو الحكم. نعم هو حكم في مرحلة الثبوت، ويجعلون الملاك والإرادة مبادئ للحكم. واضح إن شاء الله؟ قال: والملاك والإرادة مبادئ له الاعتبار اللي هو نفسه جعله هو الحكم. وإن كان روح الحكم وحقيقته التي بها يقع موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال هي نفس الملاك والإرادة، نعم إذا تصدى المولى لإبرازهما. يقول صحيح هم شو يقولون؟ جعلوا الحكم هو نفس الاعتبار، وأما الملاك والإرادة مبادئ الحكم، إلا أنه بالحقيقة روح الحكم منه نفس الملاك والإرادة. ليش هاي هي روح الحكم؟ لأن هي التي لأجلها المولى عفوا العقل ينتزع وجوب الامتثال. الملاك والإرادة للمولى إذا علمنا بهما العقل يقول يجب الامتثال والانزجار، طبعا إذا أبرزهم المولى. هاي شنو إذا أبرزهم المولى؟ يعني لا يكفي أنك تعلم بأن المولى يريد الصلاة، هذا لا يكفي لوجوب الامتثال. وإنما حتى يحكم العقل بوجوب الامتثال لابد المولى أن شنو؟ أن يبرز ذلك ويأمر به، يبرز إرادته. أما مجرد إرادته من دون إبراز لا يكفي، لأن لعله هو يريده وأكو مصلحة، إلا أنه أكو شنو؟ مانع. فالمقتضي موجود إلا أنه أكو مانع، فالعقل لا يحكم بوجوب الامتثال، إنما يحكم العقل بوجوب الامتثال إذا المولى أبرز إرادته، يعني وصل الحكم إلى مرحلة إثبات وأثبته المولى، عندئذ العقل يقول يجب الامتثال. واضح؟ المهم اللي يريد يقول المصنف هذا أن روح الحكم هي الملاك والإرادة، وأما الاعتبار فقلنا أمر مو ضروري أصلا. ليش أن روح الحكم ملاك والإرادة؟ لأن هما اللذان بسببهما ينتزع العقل شنو؟ وجوب الامتثال. نعم إذا أبرزهما المولى. واضح؟ فاتضح ليش روح الحكم ملاك والإرادة؟ هاي هي روح الحكم. قال: وإن كان روح الحكم وحقيقته التي بها يقع موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال هي روح الحكم، هي نفس الملاك والإرادة، إذا تصدى المولى لإبرازهما بقصد التوصل إلى مراده، سواء أنشأ اعتبارا أو لا. الاعتبار مو ضروري جدا. ثم قال: ولكل واحد من الأحكام التكليفية الخمسة مبادئ تتفق مع طبيعته.
هاي هي كانت النقطة الثانية في البحث. النقطة الأولى قلنا احنا تعريف الحكم الشرعي وتقسيمه، النقطة الثانية مبادئ الحكم التكليفي، النقطة الثالثة كانت في بحثنا هي شنو؟ هي مبادئ الأحكام التكليفية الخمسة. قلنا بأنه الأحكام التكليفية خمسة، وهي الوجوب والحرمة والكراهة والاستحباب والإباحة. هاي الأحكام التكليفية الخمسة مبادئها تتناسب معها. مبادئها شنو؟ الملاك والإرادة. فالوجوب له ملاك وإرادة يتناسبان معه، والحرمة كذلك، والكراهة والاستحباب والإباحة. فالوجوب فيه مصلحة في الفعل، الواجب مصلحة شديدة، وهذه المصلحة الشديدة تتولد لأجلها إرادة شنو؟ إرادة شديدة على نحو المولى لا يرخص بترك الفعل الواجب. الحرمة في الفعل المحرم لابد أن تكون هناك مفسدة شديدة ويتولد عنها مبغوضية شديدة من المولى على نحو لا يرخص بالإتيان بذلك الفعل. الكراهة فيه في الفعل المكروه شنو؟ مفسدة، وهناك مبغوضية وحزازة، إلا أنه مفسدة قليلة ومبغوضية قليلة على نحو يرخص المولى شنو؟ بالإتيان بالفعل المكروه. إذن الكراهة في الفعل يعني أكو حزازة، لذلك قالوا بأن الكراهة لا تتناسب مع عبادية العبادة. فالفعل العبادي إذا كان منهيا عنه ولو على نحو الكراهة هذا ما ممكن. ليش؟ لأن كون عبادي يعني شنو؟ يعني يتقرب به إلى المولى، يتقوم بالتقرب مو بقصد القربة. عبادية العبادة تتقوم بقصد القربة. خب إذا كان بحزازة مبغوضية للمولى ولا مبغوضية قليلة فهذا لا يصح لمن؟ للتقرب به. واضح؟ تفتوا ياي؟ فمن هنا نعلم لماذا قالوا بأنه في العبادة لا يصح النهي عنه حتى لو كان نهيا على نحو الكراهة، نهي تنزيهي، حتى هذا لا يناسب العبادة. ولذا هذا خارج عن موضوعنا، ولذا حملوا الكراهة في العبادات على معنى آخر وهو قلة الثواب. قالوا الكراهة في العبادات لا يعني المبغوضية والحزازة من المولى، وإلا لما كانت عبادة، وإنما الكراهة في العبادات بمعنى قلة الثواب. يعني الحائض عندما تقرأ أكثر من 7 آيات مكروه، أكثر من 7 آيات فثوابها أقل بالنسبة لمن؟ إلى غير الحائض. هاي معنى واضح. فمعنى الكراهة أن ثوابها أقل، فالحائض ثوابها أقل إذا قرأت مثلا 7 أكثر من 7 آيات. هذا بالنسبة للكراهة. الاستحباب كذلك بمصلحة، وهاي المصلحة ليست شديدة، ويتولد منها إرادة أيضا غير شديدة على نحو يرخص المولى بترك الفعل. وأما المباح، المباح يستوي فيه المصلحة والمفسدة، ولذلك المكلف يترك مطلق العنان، مخير بين أن يأتي بالفعل أو يترك الفعل من دون ترجيح لأحدهما على الآخر. ثم المصنف يقول بأنه الحكم الخامس وهو الإباحة، أو لا نقول الحكم الخامس، الإباحة على قسمين، الإباحة على قسمين، إباحة بالمعنى الأخص وإباحة بالمعنى الأعم. الإباحة بالمعنى الأخص هي هاي اللي وحدة من أحكام التكليفية الخمسة، وجوب وحرمة كذا وشنو وإباحة، هاي الإباحة بالمعنى الأخص هي أحد الأحكام التكليفية الخمسة، بمعنى إباحة بمعنى الأخص هاي معناها، لاحظوا وياي، بمعنى أن المكلف يستوي بالنسبة إليه الفعل شنو والترك، فلا الفعل أرجح ولا الترك شنو أرجح، هاي هي الإباحة بالمعنى الأخص التي هي أحد الأحكام التكليفية الخمسة المتقدمة، بمعنى أن يستوي الفعل والترك. وأما الإباحة بالمعنى الأعم فمعناها عدم اللزوم، عدم اللزوم، لا لزوم الفعل ولا لزوم ماذا ولا لزوم الترك. فهذا شو يشمل؟ يشمل الكراه والاستحباب والإباحة بالمعنى الأخص. ليش؟ لأن الكراهة ما كل لزوم، ما ملزم بالفعل ولا ملزم بالترك. نعم الترك أرجح لكن ما ملزم بالنتيجة. الاستحباب كذلك ما ملزم بالفعل، نعم الفعل أرجح، والإباحة بالمعنى الأخص كذلك ما كل لزوم. فالإباحة بالمعنى الأعام يعني عدم اللزوم، فتشمل شنو؟ تشمل هذه الأحكام الثلاثة المتقدمة، لذلك سميت إباحة بالمعنى الأخص.
شيخنا
بس تفضل،
الإباحة
بمعنى الأخص، الإباحة بالمعنى الأخص يعني أن يتساوى الفعل والترك، لا هذا أرجح ولا ذاك أرجح، فهي خاصة فقط بالحكم التكليف الخامس، فلا تشمل الاستحباب، الاستحباب ما كنت تساوي الفعل أرجح، ولا تشمل الكراهة لأن الترك أرجح، ومن باب أولى لا تشمل للوجوب ولا الحرمة، هاي بمعنى الأخص. أما الكراهة بالمعنى الأعام، عفوا، أما الإباحة بالمعنى الأعام فهي تشمل الاستحباب، تشمل الكراهة، تشمل الإباحة، لأن الكراهة بالمعنى الأعام يعني عدم ماذا؟ عدم اللزوم. واضح إن شاء الله؟ ثم المصنف يقول بأن الإباحة بالمعنى الأخص، الإباحة بالمعنى الأخص تارة يكون ملاكها اقتضائي وأخرى ملاكها لا اقتضائي. شنو يعني الإباحة بالمعنى الأخص؟ شنو هي؟ أن يستوي الفعل والترك المكلف، فالمولى شنو؟ يطلق له العنان. يقول تارة المولى يطلق العنان للمكلف في الإباحة بالمعنى الأخص لأجل مصلحة شنو؟ إطلاق العنان. فإطلاق العنان هاي مصلحة يلاحظها المصنف أو يلاحظها المولى المشرع، فالمشرع يقول لأجل أنا شنو أريد أن أطلق العنان للمكلف ولا أقيده، فشنو؟ فأبيح له الفعل. واضح؟ فهنا أكو ملاك شنو اقتضائي، وهو إطلاق العنان وعدم تقييد المكلف والتخفيف عليه، مرة لا المصلحة لا اقتضائية، بمعنى إن المولى عندما أباح الفعل مو لأجل أن المولى لاحظ إطلاق العنان ومصلحة إطلاق العنان، لا، وإنما لاحظ مفسدة ماك، ولو مفسدة قليلة هم ماك، لاحظ المصلحة شنو ماك، ولو مصلحة قليلة ماك، فلأجل استواء الطرفين من جهة المصلحة والمفسدة شنو أطلق له العنان، فماكم مقتضي للإباحة. واضح؟ وإنما عدم المقتضي، عدم المقتضي للوجوب، عدم مقتضي الاستحباب، عدم مقتضي الكراهة، عدم مقتضي الحرمة، شنو شخص هنا صارت إباحة. فالملاك هو شنو؟ لا اقتضائي، عدم المقتضي، صح لو لا؟ عدم المقتضي للوجوب، عدم المقتضي للحرمة، عدم المقتضي للاستحباب، عدم المقتضي للكراهة، صار عندي إباحة. فملاك لا اقتضائي. أمر لا، الملاك اقتضائي، بمعنى أن المولى لاحظ شنو؟ لاحظ مصلحة إطلاق العنان، هي مصلحة يلاحظها المولى لأجل التخفيف على المكلف، لأجل كذا، وإطلاق عنان شنو المولى رخص له وأباح له ذلك الفعل، فهذا يسمون ملاك ماذا؟ اقتضائي، أكون مقتضي للإباحة. أما بالنحو السابق ما كان أصلا مقتضي للإباحة، وإنما هناك عدم ماذا؟ عدم مقتضي للأحكام الأربعة، فتعينت شنو؟ تعينت الإباحة. ما أدري التفتوا ياي ولا التفتوا ياي؟ فهناك ماك مقتضي للأربعة فتعينت الإباحة، بالنحو الثاني لا، أكو مقتضي أصلا لماذا؟ للإباحة. فالملاك في الإباحة تارة ملاك اقتضائي، وأخرى ملاك لا اقتضائي. تفتوا ياي؟ قال: ولكل واحد من الأحكام التكليفية الخمسة مبادئ تتفق مع طبيعته، فمبادئ الوجوب هي الإرادة الشديدة، ومن ورائها المصلحة البالغة درجة عالية تأبى عن الترخيص المخالفة، فالإرادة كانت على وفق ماذا؟ المصلحة هذه الشديدة. ومبادئ الحرمة هي المبغوضية الشديدة، منين حصلت هاي المبغوضية؟ ومن ورائها، من وراء المبغوضية المفسدة البالغة إلى الدرجة نفسها، يعني بحيث لا يرخص المولى بالإتيان بالفعل. والاستحباب والكراهة يتولدان من مبادئ من نفس النوع، ولكنها أضعف درجة بنحو يسمح المولى معها بترك المستحب وبارتكاب ماذا؟ المكروه. قال: وأما الإباحة فهي بمعنيين، أحدهما الإباحة بالمعنى الأخاص التي تعتبر نوعا خامسا من الأحكام التكليفية، هاي القسم الخامس من الأحكام التكليفية هو الإباحة بالمعنى الأخص، وهي تعبر عن مساواة الفعل والترك في نظر المولى، في نظر المولى سيان الفعل والترك، بحيث لا يكون أحدهما شنو أرجح من الآخر. هذا القسم الأول الإباحة. والآخر، القسم الآخر، الإباحة بالمعنى الأخص، عفوا، الإباحة بالمعنى الأعم، وقد يطلق عليها اسم الترخيص في مقابل الوجوب والحرمة، فتشمل المستحبات والمكروهات مضافا إلى المباحات بالمعنى الأخص.
لاشتراكها يعني المستحبات والمكروهات والمباحات جميعا في عدم الإلزام. ترخيص وعدم إلزام وبدأ يشمل الثلاثة. قال والإباحة، هل مقصود الإباحة بمعنى أخص؟ مقصود الإباحة بمعنى أخص. والإباحة قد تنشأ عن خلو الفعل المباح من أي ملاك يدعو إلى الإلزام فعلا أو تركا، وقد تنشأ عن وجود ملاك في أن يكون مكلف شنو؟ مطلق العنان، وملاكها على الأول لا اقتضائي، مو عدم المقتضي للحرمة، عدم المقتضي كذا، فصار عنده شنو؟ إباحة. وعلى الثاني ملاكها ماذا؟ اقتضائي، أكو مقتضي لكون مكلف مطلق العنان. المولى يريد شنو؟ يريد يطلق أن يهو مصلحة إطلاق العنان والتخفيف وكذا، فالمولى أباح له، واضح؟ فيكون ملاكها اقتضائي. قال التضاد بين الأحكام التكليفية، هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.